وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الصوم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. قال: حدثنا محمد بن يحيى وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق
قال
يقول حدثنا محمد بن يحيى وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري
حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا عندك يا شيخ لا أبي محمد بن يحيى
قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارب عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال ابن يسار.
ما في بس اقرأ.
وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه قضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق. قال حدثنا الزعفراني قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم.
كيف؟ على أبو عيسى وأخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني.
إيه ما شغل أنت؟
الزعفراني.
ما في بس هو الحسن بن محمد الزعفراني سواء تبل كنيا أو تبل ثقل. ما في بس.
قال حدثنا الزعفراني قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولا أعلم أحدا شيخ.
من هذين الحديثين ثابتا.
ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، لو احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم.
بس محرم صائم
هذا ما عندي
أبو.
يقول: واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم.
الباب اللي بعده.
باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. ثم قال: حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد هكذا محمد ابن عبد الله الأنصاري.
لا. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري.
طب أبو موسى مو محمد بن المثنى شيخ؟
إيش عندك اقرأ.
قال حدثنا أبو موسى. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.
ماشي الحال امشي.
عن حبيب بن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي في سننه وفي كتاب الصيام وفي الأبواب التي ذكرها فيما يكره للصائم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم، يعني بيان أن الحجامة مكروهة، والكراهة عند المتقدمين إنما هي كراهة التحريم، فيقصد أن الحجامة محرمة على الصائم. وهذا الباب الذي عقده رحمه الله تعالى يفعل بعض أهل الحديث، وهم الذين يجمعون ويبوبون على أبواب الفقه، يقدم النهي وما ورد في ذلك، وإذا أتى في الموضوع رخصة ثنى بعد ذلك بالباب الذي فيه الرخصة، ودليل على أن الأمر جاء فيه نهي وجاءت فيه رخصة. وهذا سبب اختلاف أهل العلم، لأن الأدلة إذا تعارضت فيتبع العلماء رحمهم الله تعالى طريقة، إذا كانت الأحاديث كلها صحيحة ومقبولة، يعني الأدلة صحيحة ومقبولة، فيسيرون إلى الأمر الأول وهو الجمع بين الأدلة حتى لا يطرح دليل ويؤخذ بدليل، وإنما يكون الإعمال لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما لم يجدوا مساغا للجمع بدون تعسف وأعياهم الجمع في ذلك، فينتقلون إلى الأمر الآخر وهو النسخ. والنسخ يعرف بأمور، منها التواريخ، ومنها نذكر التواريخ، يعني هذا متقدم وهذا متأخر، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، وهذا هو معرفة التاريخ. وإما أن يكون في نفس الحديث يبين: ألا كنت نهيتكم عن كذا، ألا تفعلوا كذا ذلك النهي، وهذا دليل واضح على النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وغيرها مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فإن لم يعلم النسخ يأتون إلى الترجيح وهو جمع الطرق ومعرفة من هو أعلى في الصحة، أو أن صاحب القصة كان أحد من قال ذلك الحديث، وأيضا مما يعرفه العلماء في هذا الباب. فإذا لم يستطيعوا لا الجمع ولا النسخ، لا الجمع أو النسخ أو الترجيح، قالوا نتوقف، وهذا هو الأمر الرادع، وهذا من الورع أن نتوقف في المسألة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى بعلم. والحجامة مما اختلف فيها أهل العلم، وأتت أحاديث تدل على المنع، وأحاديث ترخص في ذلك. فمما جاء في المنع حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وما جاء في الترخيص أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن عباس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وهذا الحديث في الصحيحين. وحديث ابن عباس اختصاره قال احتجم وهو صائم، وكذلك حديثه احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وعلى كل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في السفر، والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، كل عمره صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، وإنما دخل رمضان عام الفتح ولم يدخل محرما، ولم يكن صائما لأنه مسافر. وهذا مما احتج به حديث الصحيحين قول ابن عباس وهو محرم صائم، ولم يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم صوم ولا إحرام، لأنه ما اعتمر في رمضان، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وما كان صائما. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم حال سفره، وإن ثبت ذلك فهو صوم نفل، والمتنفل أمير نفسه. وإذا كان الحال مثل هذا، حديث رافع بن خديج، حديث أيضا شداد بن أوس في إفطار الحاجم والمحجوم، ينبغي على المؤمن أن يؤخر الحجامة إذا احتاج إليها إلى الليل، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. ولا نحتاج أن نقول لماذا يفطر الحاجم، لو قلنا بفطر المحجوم لأنه قد يسبب له ضررا، وقد يتأثر من خروج الدم أو ما إلى ذلك من العلل. إنما نقول العلة الأولى والأخيرة هي السماع والإنصات والإذعان والعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه أصحابه، وهذا هو المقصد. وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأولى اجتناب ذلك، والأسلم الأولى والأسلم للمسلم أن يترك ذلك إذا احتاج إليه إلى الليل، وفي الليل فسحة، لأنهم اختلفوا أن الحجامة تفطر، وقال به جمع من أهل العلم استنادا إلى حديث رافع بن خديج، ومنهم من قال أنه يجوز ولا تؤثر على الصوم استنادا للأحاديث المرخصة ما جاء في أحاديث ابن عباس. ولكن الأولى كما قلنا والأسلم للمؤمن إذا احتاج إلى الحجامة أن يؤخرها إلى الليل، وهذا أسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذه الأبواب، أبواب الكراهة وأبواب الرخصة، أحاديث. الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال عن محمد، قال ومحمد ابن رافع النيسابوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال ومحمود ابن غيلان الدمشقي، محمود ابن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال ويحيى ابن موسى، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قالوا جميعا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن السائب بن يزيد، والسائب بن يزيد صحابي رضي الله عنه، صحابي صغير، عن رافع بن خديج رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وهذا من بيان الاختلاف الذي صار بين أهل العلم كما سبق معنا، وتكلمنا على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيها سبب اختلاف العلماء، ومن ذلك ورود الحديث إلى العالم، فقد يرد إليه من طريق ضعيفة، وقد يرد إليه ولا يرى فيه دليلا على مسألته، وهذا سبب الخلاف في هذه الأحاديث، لأنها وردت إليهم حال كون ذلك العصر ما يؤخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتحديد، بخلافنا نحن إنما أخذنا عن طريق الكتب، عندما دون أهل العلم في ذلك العصر عصر التدوين، وانتهت بذلك الرواية، وما بقيت إلا إجازات لإيصال الأسانيد. فالاختلاف إنما جاء من طرق وصول الأحاديث، وقد لا يصل المحدث ذلك الحديث فلا يرى، وقد يجتهد برأيه، ولا تثريب عليهم ولا يشنع عليهم ولا يستهزئ بهم. قد يقول أحمد يقول كذا، والشافعي يقول كذا، وأبو حنيفة يقول كذا، ومالك يقول كذا، من أين أخذ ديني؟ نقول أنت لست بطالب دين، أنت جاهل، تعلم ثم ابحث عن دينك، وكيف تأخذ ذلك الدين، وكيف تتوصل إلى أحكامه، وبأي طريق؟ ما وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريق وحي رب العالمين وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الوحي، وبلاغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حضرهم، حتى وصل إلى أن دون. وما دون اعتباطا، وإنما دون فلان عن فلان، وهكذا يؤخذ هذا الدين. حدثنا فلان، أخبرنا فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، حتى يستوثق من الخبر الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الإنسان ربه على بصيرة وعلى نور وعلى هدى. ولا يؤخذ هذا الدين مما يتناقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ذكر صحابي ولا ذكر من أخرج ذلك الحديث من أهل الكتب المعتمدة، وإنما يكتفون بنقلها عن طريق التواصلات. والإقسام عليك بأن ترسلها إلى 10 أو إلى أكثر أو إلى أقل، ولقد يكون الحديث مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشارك من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب أنت بالكذب أيضا، لأنك تنقل كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تتحقق منه، وإذا لم تعرف ينبغي عليك ألا تفعل. قال وذكر عن علي بن عبد الله، علي بن عبد الله وهو المديني، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، وقلنا الكراهة كره التحريم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر، وبهذا يقول ابن المبارك كان عبد الله بن المبارك المروزي. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسج هو شيخه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. يقول قال عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة من أهل الجرح والتعديل، هو علي بن عبد الله المديني. قال من احتجم وهو صائم فعليه القضاء، لأنه اعتبر بذلك إفطار، ومفطوم بعذر، وعذره أنه احتجم وليس مفطرا بدون عذر، وإنما الإفطار كان بعذر. قال فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور وهكذا. قال أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني يوم أهل السنة. قال وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي وهو المعروف بإسحاق بن راهوية. قال أبو عيسى وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني. والحسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال قال الشافعي محمد بن إدريس الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفقر الحاجم والمحجوم. قال ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتين. قال ولا أعلم أحدا من هذين الحديثين ثابتا لأنهما وصلاه بطريق ضعيف. وقد تكلم أهل العلم في ذلك في تلك الأسانيد. قال ولو توقى, وهنا الاحتياط والورع. قال ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إليه. وإن احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره, أن ذلك يفطره. وهذا رأيه بأنه لا يرى. وقلنا سبب ذلك ورود الأحاديث إليه ولهذا ضعفها. قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد قوله بالتوقي. وقوله لو أجبر وألجي إلى ذلك لم يكن مؤثرا في صومه. قال وأما بمصر فمال إلى الرخصة. ولم يرى بالحجامة بأسا. واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. واحتجاجه فيه نظر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لأن الحج ليس له تعلق بصوم رمضان. ولم يكن صلى الله عليه وسلم صائما. وقلت إن صح فهو صوم تطوع, والمتطوع أمير نفسه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فبنى تلك الرخصة على حديث فيه نظر وإن كان مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس, لكنه مما أخذ عليه ومما أخذ على أصحاب الصحيحين إخراجه. انتقدوا ذلك. وما جاء في حديث الرخصة حديث بشر بن هلال البصري ووثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد. من هو؟ مسلم وأصحاب السنن. بشر مسلم وأصحاب السنن. وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة على أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة بن عباس. عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وبعض الأحاديث أتت احتجم وهو صائم, وبعضها أتى احتجم وهو محرم, يعني كل على حدة. وابن عباس جمع بينهما. وقلنا لو صح أنه صائم وهو صائم كان صوم نفل, لأنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر في رمضان أو اعتمر في رمضان. كل عمره صلى الله عليه وسلم في غير رمضان, وما دخل مكة في رمضان إلا عمل فتح وهو مفطر. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح هكذا روى وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال نحو رواية عبد الوارث بن سعيد مر معنا. قال وروى إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن المغيرة المعروف بن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة وهذا فيه من طريق إسماعيل الإرسال عن أيوب عن أكرمة مرسلا، يعني أكرمة رفعه مبادرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والإرسال وما رفعه التابعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المرسل هو ما سقط منه الصحابي، لأننا لو عرفنا أنه سقط من إسناده صحابي كان موصولا ولم يكن مرسلا. ولا يهمنا معرفة الصحابي، إنما يهمنا أنه صحابي، يكفيه شرف الصحبة أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما رفعه التابع بدون ذكر للصحابي هذا هو المرسل، هذا هو المرسل على التعريف الخاص. وأما الإرسال على التعريف العام هو ما سقط من إسناده صحابي، أي ما سقط من إسناده راو، وهو المعروف بالمنقطع، سواء ذلك الانقطاع في أوله يعني عند المؤلف، وهذا لو سقط منه يشارك المرسل المعضل، يشارك المرسل المعلق، لأن المؤلف علقه والساقط فيه يشترك فيه المرسل، لأن الإرسال هو السقوط. ولو كان الإرسال أثناء الإسناد واحد كان منقطعا، ولو كانوا اثنين على التوالي فهو المعضل يشارك أيضا المرسل، وهذا على الحد العام كما هو معلوم. والذي بعده من طريق الشيخ أبو موسى محمد بن أبو موسى العنزي الزمن، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ممن روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، رووا عنه جميعا مباشرة، ومات قبل تلميذه البخاري، وهو من شيوخه الصغار يعني في السن، لأن الصغار في اصطلاح أهل العقيدة هم أهل البدع وأهل الضلال، وأما هؤلاء فهم أهل حديث، ونعم بهم وصولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حافظوا وحارسوا. رووا عنه مباشرة يعني بدون واسطة جميعا، فقد يكون الراوي يروي عنه أربعة أو خمسة، كمحمد بن يحيى روى عن البخاري وأصحاب السنن، مع أن مسلم روى عنه لكنه انتصارا لشيخه البخاري أحرق جميع الأجزاء التي رواها عنه. كذلك محمود بن غيلان الدمشقي قلنا روى له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، وأما محمد بن المثنى ومحمد بن العلاء فهم رووا عنه مباشرة الستة كاملين، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني شيخا للجميع. أي نعم. وقتيبة بن سعيد بن جميل وغيرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن حبيب بن الشهيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا ممن أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة مباشرة. قال أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن مقسم مولى بن عباس صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. نعم. نعم ايش هو حديث من حديث يزيد بن زياد معروف لانه يقول ابن عباس احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حج عند حجه او انه عند عمرته في رمضان لانه ما اعتمر في رمضان وهو محرم صائم وهذا قلنا ما قلنا يعني انتقدت من الاحاديث المنتقدة في الصحيحين نعم
قال باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام يعني بيان ما جاء في تحريم الوصال والوصال محرم والوصال هو استمرار الصوم إلى الليل والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم وديننا دين يسر وسهولة ودين شفقة والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا ورآه شديدا وعلم أنه شديد رخص فيه ولهذا كان في بداية الأمر الرفث إلى النساء محرم بعد صلاة العشاء وحلال بعد المغرب إلا لمن نام إذا نام حرم عليه ذلك فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك رخص فيه عندما قال سبحانه وتعالى علم أنكم تختانون أنكم كنتم تختانون أنفسكم والخيانة إما تكون للغير وإما يكون الإنسان يخون نفسه وخيانة النفس عظيمة وهي الوسوسة لها لأن ذلك يحل وأن ذلك جائز وأن ذلك لا بأس فمما حدث منهم علم الله سبحانه وتعالى احتياجهم لذلك الأمر قال فعفى عنكم فتاب عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم وهذا هو الإذن قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد ولد المباشرة لأن المباشرة والجماع إنما ينتج عنه الولد أورد رحمه الله ولهذا حرم الوصال شفقة وتيسير على عباد الله إنما يعني الله سبحانه وتعالى أراد التيسير في هذا الدين يريد بكم اليسر أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا والنهي يقتضي التحريم لا النهي والنهي يكون من العلو ويكون للقادر ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الوصال شفقة بأصحابه وبأمته ورحمة بهم لكنهم احتجوا عليه صلى الله عليه وسلم قالوا فإنك تواصل يا رسول الله وهذا من الخصائص التي خصه الله سبحانه وتعالى بها وهذا أمر خاص أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس كهيئتهم وليس كأحد منهم وإنما خص الله سبحانه وتعالى بذلك. ولهذا عندما رأى منهم العزيمة والإصرار رخص لهم إلى السحر فقط، ولا يجوز المواصلة اليوم الثاني. ولهذا عندما ممتثلوا ليس معارضة ولا احتجاج، وإنما حبا للخير وطمعا في كسبه ووصولا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن يواصلوا فواصل بهم ثم واصل بهم ثم واصل بهم وقال لولا أني رأيت الهلال لواصلت بكم، كالمنكل لهم، ولكنه شفق أمرهم نهاهم عن الوصال وحرم عليهم الوصال، ومن استطاع وفيه قوة قال فليواصل إلى السحر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. إن صح هذا عنه، إن صح عنه لعله ما بلغه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يعلمنا أن الصحابة لم يكونوا استوعبوا كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب، وأسباب يعرفها كل إنسان. ما أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة وجلسوا بجانبه دفعة واحدة، وإنما كان خلال وجوده ودعوته يسلمون، منهم من أسلم في مكة وأول إسلام، ومنهم من تأخر إسلامه، وهكذا. فالذي كان في أول الإسلام سمع منه ما لم يسمعه من كان إسلامه متأخر. والأمر الثاني ما كانوا كلهم يسافرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقلون معه ويأتون معه ويجالسونه، وإنما كان كل منهم له حرفة وله عمل. ولهذا جاء ما جاء عنهم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص، وكان يكتب ولا أكتب. وهذا دليل على أن عبد الله بن عمرو العاص كتب أشياء ما لم يكن أبو هريرة يحفظها، فلا يستغرب الإنسان من هذا الأمر، وهذا يعرفه الجميع. لكن يحتاج الإنسان أن يتعلم. والحجة فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحجة فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الوصال وواصل بهم منكلا، لأنهم ما اتبعوا الرخصة في ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه نصر بن علي ابن نصر الجهضمي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهذا أيضا ممن رووا عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، بالإضافة إلى محمد بن العلاء وأبو موسى محمد المثنى وأحمد بن منيع ونصر بن علي وقتيبة، هؤلاء جميعا رووا عنهم أصحاب الكتب الستة عنهم مباشرة. باقي واحد نسيته وهو صدوق، ليس ثقة، وهو صدوق، وهو من أصحاب الكتب، يعني ممن روى له أصحاب الكتب الستة. أيضا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ممن روى له أصحاب الكتب الستة. مسدد لا ما أخرج له البخاري، ما اجتمع عليه أصحاب الكتب الستة، نسيته. صدوق محمد، هم هؤلاء الذين ذكروهم، محمد المثنى، محمد بن العلاء، أبو قريب، ونصر بن علي، أحمد بن منيع، ومحمد وقتيبة ونصر بن علي، ومعهم السادس وهو نسيت اسمه محمد لكنه صدوق، محمد بن الشرع أيضا مما روى عنه الرسول، لكن رجل آخر صدوق، محمد بن الشرع أيضا مما روى عنه أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن محمد بن بشار ومحمد بن مثنى أبو موسى يقول عنه كان يعني كفرسي رهان متقاربان في السن وتقارب أيضا في الوفاء. قال أخبرنا بشر بن المفضل فهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. لا نقلت أنا قد قلت مثل هذا وذكرت هؤلاء وذكر النساء تذكرون يرسلوا لنا اسم الرجل هذا الذي قال فيه ابن حجر صدوق وهو من رجال الكتب الستة ممن أخرجوا له مباشرة إذا يتذكرون. قال أخبرنا بشر بن المفضل لأن قلنا إذا تذكر النساء لأنها كانت هناك دراسة بأن عقول النساء أفتح من عقول الرجال لأن عقول الرجال أضيق وهم يتقبلون ويحفظون وأسرع إلى حل الأمور، هكذا كانت الدراسة قرأتها قريبا ما أدري عن صحتها. تأكد أنها غير صحيحة ولماذا التأكد ولعلها تكون صحيحة وما يدريك، هذه دراسة ودراسة يعني تحت منهج علمي موثق. قال أخبرنا بشر المفضل، وبشر المفضل ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، وخالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم أنا طعم نعم هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كذا نؤمن به، كيف ما سأله أصحاب الرسول كيف كان طعمك ويسقيك، إذا لا نتكلف شيء ما تكلفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال يطعمني ويسقيني، هل هو الطعام الحقيقي او هو الالهام بالتسبيح والتهليل او الى اخره، الله اعلم. اخبرنا فنؤمن بما اخبرنا، ولم نتكلف شيء ما سأله اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما امنوا. هذا واجبنا الاذعان والقبول. نعم.
قال باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال اخبرتني عائشة وام سلمة رضي الله عنهما زوجاء النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد قال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، يعني بيان الرجل يكون على جنب وهو يريد الصيام فيصبح جنبا، فما الحكم؟ قال باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، يعني ما الحكم؟ حكم من أدركه الفجر وهو جنب الجنابة لا تؤثر في الصيام، لأن الصيام لا تشترط له الطهارة. إنسان نقول أنه صائم ويشترط للصوم الطهارة، ما يشترط للصوم الطهارة، لأن الجنابة من اجتناب العبادة التي تحتاج إلى طهارة كالصلاة وقراءة القرآن والطواف ودخول المسجد وما إلى ذلك مما يحتاج إلى طهارة، أما الصوم فلا يحتاج، إلى طهارة وليس من شروطه الطهارة، ولهذا إن أصبح جنبا لا بأس ولا يؤثر، يغتسل ويصلي الفجر مع الناس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب ما أخبرت به عائشة أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم وعن أزواجه وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يعني يحصل عليه الفجر ويدخل في الفجر وينقضي الليل ويدخل وقت الصيام. تقول وهو جنب من أهله، من أهله لا مفهوم لها، وهو جنب يكفي، ولكن من أهله توضيح قولها من أهله يعني جماع، لأن الجنابة قد تكون باحتلام وقد تكون بجماع. فعلى الإطلاق العام لا يكون لأهله مفهوم، من أهله مفهوم، لأنها تكون الجنابة من الأهل. وإذا أردنا أن نفصل قلنا يعني من جماع، من أهله يعني من جماع. قال ثم يغتسل فيصوم، وهذا لبيان واقع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالاقتداء به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة كما بين ذلك سبحانه وتعالى وأمرنا بالاقتداء به. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، فإذا أراد الصلاة قام واغتسل وخرج إلى الصلاة يصلي ولا بأس، يجامع في الليل ثم يقولون محمد بن أبي عمر العدني، وليس كذلك، لا، محمد بن أبي عمر ليس ممن أخرج له أصحاب الكتب الستة، لعله يأتي أتذكره، لعله يأتي إن شاء الله. نعم. لا بس لا بس لا بس. على كل أن الجنب، أن الجنابة لا تؤثر في الصيام، وهذا يدل على أنه لو احتلم حال كونه صائما فلا يؤثر ذلك الاحتلام في صومه، سواء أصبح جنبا من جماع أو احتلام، أو أنه أصبح صائما ثم نام ثم احتلم وأنزل فكان جنبا حال كونه صائما، أيضا ذلك الجنابة، تلك الجنابة لا تؤثر في صيامه. وقولنا على الرجل تدخل ضمنه المرأة، كل ما يتعلق بأحكام الرجال تتعلق بالنساء وليس هناك بينهما فرق. قال أبو عيسى حديث عائشة أم سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد، كلهم أهل الحديث، سفيان الثوري والشافعي محمد إدريس وأحمد، أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال وقال قوم من التابعين إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. ما دليلهم؟ ليس على ذلك دليل، وإنما اجتهاد رحمهم الله تعالى. ثم رجح الإمام الترمذي وهو من أهل الحديث ولم يكن شافعي المذهب كما زعم البعض أنه شافعي، ولكنه متبع للحديث، وكتابه من أفضل الكتب لطالب العلم. قال والقول الأول أصح، يعني بأنه بأن الجنابة لا تؤثر في الصيام، لأن الصيام لا يحتاج إلى طهارة ولا يشترط لصحة الصوم طهارة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل أبو رجاء البغلاني ووثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث وابن سعد المصري ووثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ووثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ووثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو بكر هذا كما قالوا أنه من فقهاء المدينة السبعة. قال أخبرتني عائشة عائشة أم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهما والله أعلم.
رباعي
الحديث قتيبة والليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن الحارث وهو رباعي. ورباعي ليس أعلى ما عند الإمام الترمذي بل عنده من الثلاثيات خمسة أحاديث أباته عنده من الثلاثيات حديث واحد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قوله القابض على دينه كالقابض على الجمر في آخر الزمن. وهو حديث في إسناده مقال لكنه حديث حسن بجميع طرقه بمجموع طرقه. وأما الثلاثيات الترمذي ما عنده إلا ثلاثي واحد وابن ماجه عنده خمسة من الثلاثيات كلها من طريق شيخ جبارة بن المغلس وهو ضعيف وكلها ضعيفة. وأما مسلم وأبو داود والنسائي لم يكن عندهم من الثلاثيات شيء. وأما البخاري فعنده أكثر من 20 قليلا 22 أو هكذا حديث أكثره عن مكي بن إبراهيم والضحاك بن مخلد الشيباني النبي الضحاك بن مخلد اسمه الضحاك النبيل إيش أبو عاصم النبيل آسف أبو عاصم النبيل أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني وهؤلاء من التابعين وهم من كبار مشايخ الإمام البخاري أكثر عنهم في الثلاثيات الله أعلم. شاب بن عرمة إيش فيه لا أبو بكر بن الحارث بن هشام لا غيره. بسم الله.